أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يسعنا في بداية في أول جلسة من جلسات هذا الكتاب إلا أن نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة إلى مؤلفه الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه. وقبل الشروع بمطالب الكتاب لابد لنا من وقفات ضمن نقاط. الوقفة الأولى في التعريف بالمؤلف والمؤلف. أما المؤلف فهو شبه غني عن التعريف، الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر، من فطاحل الفقه والأصول والفلسفة والكلام والمنهجية الفكرية أيضا في عصرنا الحالي، فهو غني عن التعريف، وهو من تلاميذ المرحوم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. والسيد محمد باقر الصدر تميز بين أقرانه وبين نظرائه وبين زملائه بفطنته، بذكائه، بجده. هذا فيما يرتبط بالمؤلف. أما فيما يرتبط بالكتاب فإن هذا الكتاب الحلقة الثالثة من كتاب دروس في علم الأصول، فهو عبارة عن المرحلة الأعلى التي وضعها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بحسب قناعته وبحسب منهجه، لتكون آخر كتاب درسي يدرسه الطالب قبل البحث الخارج. يعني في مقدمة الحلقات، إذا تقرأ المقدمة فإن السيد الشهيد يقول من أتم دراسة هذا الكتاب بشكل جيد فيمكنه أن يقرأ الخارج. هل هذا يتم لا يتم؟ هذا تابع لقوانين المدارس في النتيجة. وهنا عندنا وقفة مع الحلقة الثالثة مضمونة، أنه بعدما قرأنا الحلقة الأولى والحلقة الثانية، ما هو الشيء الجديد الموجود في الحلقة الثالثة؟ كما تعلمون وكما قرأتم وكما مر عليكم، الحلقة الأولى عبارة عن بناء الهيكل وبناء الشكل لعلم الأصول في ذهن الطالب مع جملة من التعريفات وبعض المطالب البسيطة. بناء هيكل في علم الأصول، التقسيمات الأساسية، المطالب الأساسية، الأفكار الأساسية ما هي، تعريف جدا مجمل حولها. في الحلقة الثانية يعرفك على أهم النظريات الأصولية التي يختارها هو، مع شرحها بدقة من دون التعمق في، يعني نقول من دون التعمق في اللوازم والأمور المترتبة عليها بشكل عام. يعني بشكل عام في الحلقة الثانية يعرفك بالمطلب الأصولي، بفكرته الرئيسية، بإشكاله الرئيسي، بالجواب الرئيسي عن هذا الإشكال، من دون الاستغراق في أسس النظريات، من دون الاستغراق في لوازم ونتائج وأثار هذه النظريات. فمثلا نضرب لكم مثال، في الحلقة الثانية قرأنا المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، وأشار هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إلى ماذا؟ إلى أنه في المعنى الحرفي هناك نظرية للمحقق النائيني، أن المعاني الحرفية إيجابية وأن المعاني الإسمية إخطارية، هذا مر عليكم في الحلقة الثانية، صحيح؟ بهذا المقدار يشكل إشكالا بسيطا على المحقق النائري ويمضي. تأتي هنا إلى الحلقة الثالثة على سبيل المثال فقط نذكر، فإنك تجد أن السيد الشهيد في مبحث المعاني الحرفية يتوسع أكثر، فيقول أن ويبين اتجاهين متباينين في وجه بعضهما البعض في حقيقة المعاني الحرفية، الأول ما ذكره صاحب الكفاية، والثاني ما ذكره المشهور من بعض صاحب الكفاية، ويبين مطلب الكفاية ببيانه الذي يقتنع به، ثم يبين الاتجاه الآخر بشيء من التفصيل، ثم في المرحلة الأخيرة يبين وجهة نظره المختلفة عن مبنى صاحب الكفاية وعن المبنى الثاني والاتجاه الثاني. وكذلك الحال في مطالب أخرى، في مبحث التنافي بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، هذا أيضا مر عليكم في الحلقة الثانية، هناك يشرح أصل الحكم الواقعي وأصل الحكم الظاهري، ويبين أن التنافي في حقيقته يكون بين الملاكات، صحيح؟ وعلى هذا الأساس يقول التنافي إنما يقع بين حكمين واقعيين، أما بين الأحكام الظاهرية فلا تنافي باعتبار أن الأحكام الظاهرية لا يوجد ملاك خاص لها، صحيح؟ طيب، تأتي هنا إلى الحلقة الثالثة، فقط أنا أريد أن أبين ما هو الجديد يكون في الحلقة الثالثة. تأتي إلى الحلقة الثالثة تجد بأن السيد الشهيد يعمق الفكرة أكثر بكثير، ويقول هل هذا الذي ذكرناه في الحلقة الثانية كعنوان أو كجواب أولي يكفي أم لا بد من تعميقه؟ هو مجرد جواب شكلي لا بد من تعميقه، ويبدأ بسرد ما يرتبط بذلك، ثم ينتقل إلى مبحث التخطئة والتصويب وتفصيل هذا الموضوع بتفصيل إضافي. فإذا الحلقة الثالثة تتميز أولا بتعميق الأفكار الموجودة في الحلقة الثانية، بالتوسع في استعراض النظريات المطروحة من قبل الأعلام، هذه نقطة ثانية مهمة في الحلقة الثالثة، مضافا إلى ذلك بالنقاشات التفصيلية لكلمات الأعلام أو للمطالب التي يطرحها السيد الشهيد، يعني بعنوان إن قلت قلت، نقاشات تفصيلية وليست نقاشات سطحية أو متوسطة العمق. بعض النقاشات الموجودة في الحلقة الثالثة مستواها ومستوى البحث الخارج، يعني نقاشات إلى آخر الطريق يذهب بالنقاش. فإذا وعلى هذا الأساس نستنتج أن من خلال هذا الكتاب الكفاية المطلوب تحقيقها هو المرور مجددا على دورة أصولية معمقة نسبة لما كنا قد درسناه في الحلقة الثانية وفي أصول المظفر. تصلح أن تكون هذه الدورة من جهة مقدمة للبحث الخارج. قل لي الشيخ مصطفى شيخنا إذا هذه الدورة الأصولية تصلح للبحث الخارج ليش نقرأ الكفاية بعد ذلك؟ لا، هذه الدورة الأصولية التي تمر عليها في الحلقة الثالثة فائدتها في البحث الخارج في نقطتين. النقطة الأولى أنه أنت عندما تذهب إلى البحث الخارج إن شاء الله تعالى الذي يرحمكم الذي يطرق سمعك من آراء ونظريات هي النظريات من عند صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري وإلينا نحن باتجاهنا نحن، يعني مما بعد الكفاية والرسائل، ما تسمعه في البحث الخارج هو ما بعد الكفاية والرسائل. طيب ما بعد الكفاية والرسائل من؟ المحققون الثلاثة بشكل أساسي: المحقق الإصفهاني، المحقق النائيني، والمحقق العراقي، وتلاميذهم كالسيد الخوئي وغيره من الأعلام. طيب أنت إذا اقتصرت في دراستك على الكفاية والرسائل ولم تمر على الحلقة الثالثة أو على حلقة السادسة، فإنك ستذهب إلى البحث الخارج خالي الذهن عن أفكار المحقق النائيني، وخالي الذهن عن أفكار المحقق الإصفهاني، وخالي الذهن عن أفكار المحقق العراقي، مع أن عمدة علم الأصول في عصرنا اليوم على ماذا؟ على مائدة هؤلاء العلامة الثلاثة، يعني هؤلاء العلامة الثلاثة وتلاميذهم. فالحلقة الثالثة تفيدك في البحث الخارج من أجل ماذا؟ من أجل أن تعرفك بعمق بدرجة جيدة بنظريات بالنظريات الأساسية والمعالم الرئيسية لكل واحد من هؤلاء الأعلام الثلاثة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه هذا الكتاب يعالج آخر ما توصل إليه علم الأصول، يعني اليوم ما يطرح هو التحشية على ماذا؟ على كلمات هؤلاء الأعلام. ما يطرح في البحث الخارج هو أنه يأتي الأستاذ يستعرض كلمات هؤلاء الأعلام، وإما يوافقها وإما يخالفها، فهو عبارة عن ماذا؟ عن تحشية على كلمات هؤلاء الأعلام. فهذا الكتاب الحلقة الثالثة يستعرض أمامك آخر ما توصل إليه بشكل رئيسي، يعني علم الأصول والنظريات. ومن هنا تكمن أهمية دراسة هذا الكتاب وضرورة الاطلاع على مطالبه بدقة. واضح إن شاء الله؟ هذا فإذن بالنسبة لما يرتبط بالكتاب. ويمكن أن نضيف نقطة، وهي أنه ستجد أثناء شغلنا في الكتاب أنه بعض العبائر فيها شيء من الإغلاق، بعض العبائر فيها شيء من التعقيد، تحتاج إلى بيان وفتح، بخلاف ما كان مثلا في الحلقة الثانية. قلما يمكن 3-4 عبائر بكل الحلقة الثانية هي التي تحتاج كانت إلى ماذا؟ إلى فتح وبيان و... أما بشكل عام هناك سلاسة في التعبير ومشاكل ذلك. هنا هناك سلاسة، نفس الطريقة، الكاتب هو الكاتب، إلا أنه بسبب عمق المطالب، بسبب دقة المطالب بدرجة أعلى، بسبب صعوبة المطلب بدرجة، فأحيانا قد يضطر إلى تعقيد العبارة في بعض الأحيان. هذا فإذا بالنسبة للكتاب. أما الآن نتكلم حول الكتاب. ما هي الكتب، المصادر، المراجع، الشروح التي يمكن أن يراجعها الطالب من قبل ومن بعد، قبل حضور هذا الدرس وبعد حضور الدرس؟ أولاً كمقدمة لذلك أذكر الإخوة الذين سمعوا ذلك مني سابقا، والإخوة الذين لم يسمعوا ذلك أذكره لهم، أنه طريقة دراسة المتون على الشكل التالي. يعني أنا عندما أريد أن أدرس متنا ماذا أصنع؟ هناك مراحل ثلاثة في دراسة المتن. المرحلة الأولى التحضير القبلي، الطالب يحضر المطلب الذي سيدرسه قبله. المرحلة الثانية التلقي، الاستيعاب للفكرة. والمرحلة الثالثة عبارة عن الشغل البعدي، يعني ما بعد الصف. ما قبل الصف ليس المطلوب من الطالب أن ينهي المادة، يعني أنه أنا قبل أن آتي إلى الدرس أن أتمم المطلب. أصلا الطالب الذي لديه قدرة أن ينهي المطلب وأن يختم المطلب، هذا لا حاجة لأن يحضر الكتاب الذي يمكن له أن يفهم تمام ما في المطلب ويلتفت إلى كل ما في المطلب، لا حاجة لأن يحضر الكتاب. المطلوب من التحضير المسبق أضعف الإيمان أن يطالع المطلب الذي سيقرأه في اليوم التالي مرة مرتين ثلاثة بشيء من الدقة، عندما يطالعه سيرتكز في ذهنه صورة عن هذا المطلب، فكرة صورة كيف يكون هذا المطلب، ما الذي هو في هذا المطلب. المرحلة الأعلى أن يطالع هذا المطلب بدقة ويطالع عليه شيئا من يعني يختار شرح سهل حاشية سهلة يطالعها معه، بحيث أيضا يتشكل في ذهنه ماذا؟ صورة جيدة عن هذا المطلب. فائدة ذلك، ليش نطالع قبل المطلب؟ فائدة ذلك أنه لا يأتي أولا إلى الذهن خالي، لا يأتي إلى الصف خالي الذهن. الأمر الآخر المفيد في ذلك أنه إذا يا أخي الإنسان قد يشرد، إذا شرد في الصف شردا فإنه يستطيع أن يعود، لأن هذه المعلومات لها صورة في ذهنه من قبل. أما إذا كان خالي فإن العودة تصبح مربكة، هذه فائدة ثانية. وعلى أي حال التحضير المسبق مما لا شك في فائدته، لسنا مضطرين كثيرا لماذا؟ يعني أمر وجداني الطالب، أنا الآن أعرف من نفسي أنني إذا أردت أن أحضر درس حضرته قبل أن أحضره، فالفائدة التي أتلقاها من خلال الدرس أكثر مما لو حضرته من دون تحضير، أمر وجداني. الأمر الآخر وهو أثناء الدرس، أثناء الدرس لا بد من التركيز، الالتفات بشكل جيد إلى ما يلقيه المدرس وما شاكل ذلك، تدوين بعض الملاحظات، تدوين أهم النقاط التي يعتبرها الطالب أساسية ومتابعة هذه النقاط. يعني أفرض أنا الآن أثناء الدرس لفت نظري مطلب لم أقتنع به تماما، استوقفني للوهلة الأولى، أحسسته غير منطقي هكذا، أنا مباشرة أدون هذا أمامي بحيث إن سنحت الفرصة أثناء الدرس أتابع مع الأستاذ أثناء الدرس، بعد الدرس بعد الدرس، أو عندما أذهب إلى البيت أطالع حول هذه الفكرة، أتأمل أكثر في هذه الفكرة التي طرقت ذهني أنه للوهلة الأولى فكرة غير منطقية أو فكرة غير تامة أو فيها إشكال أو مشاكل ذلك. المرحلة الثالثة وهي المرحلة البعدية بعدما تلقيت هذا المطلب، أنا أحاول تثبيت وتركيز المعلومة. إخوان في دراسة المتون أقصى أقوى أبرع أستاذ يقدم لك 75% من المادة، أبرع أستاذ، والباقي عليك. قد تجد أستاذ يقدم لك 60% 70%. لا يوجد شيء في الدراسة الحوزوية أنه يطعمك بالملعقة، يعني يعطيك كل شيء، أصلاً خطأ، من الخطأ أن يعطيك الأستاذ كل شيء. شغلك أين؟ تدقيقك أين؟ تحقيقك للمطلب أين؟ لا يكون هناك شيء تشتغل به حينئذ، أنت تأتي وتستمع تأخذ كل شيء وتذهب، لا، هناك مقدار يلقيه الأستاذ كإلقاء عام، هناك مقدار يتركه الأستاذ للسؤال والجواب والأخذ والرد، وهناك مقدار لا يطرحه الأستاذ ويتركك أن تتوصل إليه بنفسك، إما من خلال السؤال والجواب، إما من خلال التأمل في البيت، المطالعة وما شكل ذلك. حتى أولا حتى تصقل شخصيتك العلمية بشكل جيد خلال تأملك، من خلال تفكيرك، من خلال تدقيقك، من خلال مباحثتك هكذا. ولذا أراد يعطيك كل شيء فكأنه يسمع لك وأنت تحفظ ما سمع لك. فإذا هذه، طيب كيف ندرس في البيت بعد بعد تلقي الدرس؟ ما هذا المطلب؟ أفرض هذا المطلب تعريف علم الأصول، نقرأه مرة مرتين ثلاثة، وبطبيعة الحال ستكون يعني قراءتنا له غير القراءة التي كانت قبله، وندقق في كل عبارة موجودة في الكتاب بحيث كل مطلب يستوقفنا نتابعه. طيب نراجع شرح أو لا نراجع شرح؟ كما قلت لكم في الحلقة الثانية، الشروح على الحلقة الثالثة كثيرة، لا أريد أن أدخل في الأسماء، كثيرة. نبدأ نذكر بعض الأسماء، ما في مشكلة. البيان المفيد، شرح الحلقة الثالثة للشيخ فياض، شرح الحلقة الثالثة للشيخ الإيرواني، الشرح الموجود للسيد كمال حيدري، والشرح للشيخ طالب الفقيه العاملي، غيره من الشروح. هذه خمس شروح تقريبا. أنا أقول لكم القاعدة الذهبية: لا ترهق نفسك في مراجعة الشروح، ركز على المتن واختر شرحا تنسجم معه. أول فترة أنت يمكن أن تطلع على هذه الشروح اطلاعة من خلال المطالب، يعني مثلا هذا درس تعريف علم الأصول، وبعد ما في ضغط، أول أسبوع درسي بالحوزة، يوم أي يوم لا، الأسبوع القادم أستفد درس الأحد تعطيه، الأثنين درس الثلاثاء تعطيه، صحيح؟ فهذا يتيح لك الفرصة شيئا ما. هذه الشروح الأربعة الخمسة الستة الموجودة على الحلقة الثالثة، أنت يمكنك من خلال مطلب مطلبين ثلاثة أن تأخذ صورة عن هذا الشرح، وتجد أن هذا الشرح يفيدك أو لا يفيدك، تأخذ لك شرح من هذه الشروح وتضعه بجانبك. ولا تفهم المطلب من خلال الشرح والحاشية، الاطلاع على الشرح والحاشية فرع فهم المطلب. أنا إذا علق عندي شيء، إذا توقفت عند النقطة، يعني أنا أكون ماشي في الدرس، أكون ماشي فجأة أتوقف، عندما أتوقف عند نقطة لا أستطيع أن أعبر عنها، حينئذ ألجأ إلى الشرح، إلى الحاشية في أي متن من المتون. والحلقة الثالثة من هذا القبيل. أما المصادر الأخرى التي يمكن مراجعتها حول الحلقة الثالثة فهي تقريرات السيد الشهيد. للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هناك كتب ثلاثة مطبوعة بعنوان تقريرات درسي. الكتاب الأول بحوث في علم الأصول للمرحوم السيد محمود الهاشمي رحمة الله تعالى، مؤلف من 7 مجلدات من أول التعريف إلى آخر التعريف، دورة أصولية كاملة. هذا الكتاب دروس في بحوث في علم الأصول للسيد الهاشمي هو كتاب صعب، يمكن أن تطلعوا عليه، كتاب صعب عبارته مغلقة من الأول، كتاب صعب وعبارته مغلقة وعلمية كثيرا، وفيه تفاصيل التفاصيل التفاصيل التفاصيل. التقرير الثاني مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري حفظه الله، الآن طبع تقريبا، في البداية كان المباحث فقط قسم القسم الثاني، يعني من القطع إلى آخر الأصول العملية، الآن لعله موجود كل علم الأصول. كتاب السيد الحائري حفظه الله أكثر سلاسة أكثر وضوح، ولكن فيه شيء من البيان الأكثر تفصيلا أيضا. السلاسة والوضوح قد تستلزم ماذا؟ كثرة البيان، طويل يعني. يعني المجلد عند السيد الهاشمي بيجيله 300 صفحة، المجلد في كتاب السيد الحائري بيجيله 600 صفحة إلى هذا الحد يعني. يعني هو فقط في الأصول العملية السيد الحائري حفظه الله عنده 5 مجلدات، يعني من القطع إلى آخر الأصول العملية 5 مجلدات. في مباحث الألفاظ أتصور 4 مجلدات في القسم الأول، فيصبح 9 مجلدات. التقرير الثالث أيضا اسمه بحوث في علم الأصول للشيخ حسن عبد الساتر العاملي. هذا الكتاب أشبه ما يكون بماذا؟ بتفريغ منه إلى التقرير، يعني هو بشكل أساسي نص ما قاله السيد الشهيد، يعني لحكاهم بالدرس السيد الشهيد الرجل كتبه. هذا بيانه، أحيانا تجد البيان واضح جدا في هذا الكتاب، أحيانا تجد أنه مغلق إلى حد ما. وبطبيعة الحال يا أخوان قد تجدون تفاوت بين التقريرات، لأنه كل واحد بالنتيجة هذا تقرير. هلأ بنطرح فكرة، الشيخ عباس بيقول أنا فهمت منها هاي، الشيخ مصطفى بيقول لا أنا ما فهمت منها شيء ثاني، الشيخ عباس بيقول لك بقرينة كذا وكذا، والشيخ مصطفى بيقول لك بقرينة كذا وكذا. لاحظتم؟ فإذا هذه المصادر الأساسية التي يمكن مراجعتها تقريرات السيد الشهيد. الذي ننصح به أنه في البداية لا تراجعوها في أول مرحلة حتى تألعوا تبولوا بالكتاب. ليش؟ لأنه كما قلت لكم فيها، يعني حتى تقرير السيد الحائري، شنو أنا الآن أقوم بعرض العضلات أنه هذه صعبة، جربوا يا أخي ما عندي مشكلة، فيها صعوبة وقد تشوش، بل حتما تشوش عليك فهم مطلب الكتاب. أنت بالنتيجة الآن في هذه المرحلة نريد أن نفهم ما يقوله السيد الشهيد في الحلقة السابقة، صح أم لا؟ فأنا إذا أذهب وأراجع مطالب السيد الشهيد في البحث الخارج، والسيد الشهيد قد قال لي أنه لا تعتمد أن ما أطرحه في الحلقات هو رأيي النهائي، وإنما أطرحه أنا تعليميا، أذهب في المقابل ماذا أصنع؟ أذهب وطالع في البحث الخارج، أجد أن هنا بيان، هناك بيان مختلف، والعبارات هناك معقدة، سيأخذ مني وقت طويل، وقد يعكر، بل حتما سيعكر علي فهمي لمطلبي الحلقة الثالثة. نعم يمكن أنا ماذا؟ أن أراجع هذه التقريرات بشكل موضعي، أو أن أرشدكم في المواضع التي ينبغي أن تراجعوا فيها إلى مراجعتها، وهذا إنما يسهل عليكم متى؟ بعد مضي فترة، يعني فصل، 2-3 من مطالعة، يعني من دراسة الحلقة الثالثة، يمكنك أن تكون قد تعودت، وحتى هناك تحتاج إلى فترة. يعني أنا أعرف بعض الإخوة الطلاب، هم من الطلاب الجيدين، إخوة ذهنياتهم جيدة ومتابعتهم للدرس وجدهم جيد، هم كانوا يقولون لي أنا البحوث لا أقرب منه، واللي جدا صعب، حتى أقرأ لصفحة أحتاج نصف ساعة وأفهمها يعني بشكل جيد، صعب يقول لي هكذا. فإذا هذا فيما يرتبط بالمصادر الأساسية حول الكتاب. أما الدرس الآن بعد معنا 5 دقائق نتكلم فيها حول درسنا نحن، الطريقة الإخوة درسوا معي فيما قبل، الطريقة التي نعتمدها هي على الشكل التالي. أولا أحدد لكم ماذا سندرس في اليوم التالي تحديدا إلى نسبة 90%، قد يزيد شيئا ما، قد ينقص شيئا ما، لضرورة البيان، للنقاش، لأي شيء. ثانيا الذي نقتصر على بيانه هو مطالب الكتاب، ولكن أنا مسؤول عن بيان كل كلمة في الكتاب، يعني أنا مسؤوليتي كل كلمة بل كل حركة، هذه بالكسر أو بالفتح أنا مسؤول عنها في الكتاب. فيما هو خارج عن الكتاب فيما أرتئيه وفيما أراه مناسبا أبينه. قد أجد أن هناك مطلب يصلح أن يكون مقدمة من خارج الكتاب أبينه، قد أجد أن إلفات النظر إلى مطلب من خارج الكتاب تتميما للبحث فتحا للأفق أبينه، أما ما أعتمده هو بيان مطلب الكتاب. أحاول أن أبين مطلب الكتاب بشكل واف واضح، بحيث إذا قرأت مطلب الكتاب تفهم، يعني ما أقوله يكون معينا ومساعدا في فهم العبارة الموجودة في الكتاب. فنحن أنا في صدد شرح وبيان عبارة مع ما يرتبط بها من مقدمات، من لوازم، من أمور ممهدة لفهمها. هذا أنا الذي أقوم ببيانه، أستعين بذلك بعد الاتكال على الله. على ماذا؟ على جملة، بجملة من الأمور. أولا على مستوى التحضير، أنا حتما أطالع تقريرات السيد الشيخ، حتما في كل يوم أطالع كل التقريرات. لا يعني لا يتم الأمر يرحمكم الله. الأمر الثاني، أطلع على بعض الحواش. أنا ما لا أطلع على كل الحواش، الوقت لا يسع، ولا أعتقد أنه بالاطلاع على مطالب السيد الشهيد يكفي هذا بالنسبة لي. أما داخل الصف فالأصل أنني أبين المطلب. بس أحيان ما يحتاج إلى الاستعانة باللوح نصعد إلى ذلك، ما لا يحتاج لا نصعد، ولا نضخم الفكرة البسيطة ولا نسخف الفكرة العميقة. يعني في بعض الأحيان يكون هناك فكرة أخي بسيطة من أولها إلى آخرها هي الأد الفكر. أنا ليش أطول في البيان وأخذ وقتكم وأستنزف وقتي وأخذ وقت مطالب أخرى؟ هناك مطالب كثيرة في الكتاب تحتاج إلى بيان إضافي وإلى شرح إضافي. لا، طالما أن الفكرة قد اتضحت والمطلوب منها قد صار واضحا، نحن نمشي. خاصة أن المهلة المعطاة من قبل الإدارة بالنسبة لنا هي عامين، وعامان للحلقة الثالثة، يعني بيجوا هيك كيف بدي أقول لك يا سفامك يا سفام محمد، نحن بلبنان بنقول زرك. زرك يعني تفهم معنى، يعني بالكاد نستطيع أن ننهي. كثير من الإخوة الذين درسوا قبلنا لم يستطيعوا أن ينهوا بعامين، بقي عندهم شيء التعارض وشيء من الاستصحاب، في مطالب بالنتيجة. هكذا، فإذا إن شاء الله نمشي. أما داخل الصف شيخ عباس فالذي نمشي عليه أنه أثناء بيان الفكرة اسمحوا لنا لا مجال للمقاطعة. بعد إتمام الفكرة أنا بالخدمة. نحن بالنتيجة الدرس يبتني على التفاعل، وليس الدرس عبارة عن إلقاء. خلصت فكرتي يا أخي، ها مقدماتي، ها فكرتي، بمقدار هناك مجال للسؤال للنقاش. إذا زاد النقاش نتركه إلى ما بعد الدرس، يكون هناك مجال بعد الدرس لذلك. وأنا بخدمتكم. إذا واحد من الإخوة بيعمل له مجموعة، هذه المجموعة العامة يعني حتى عندما مثل ناس نأخذ راحتنا، عمل الشيخ مصطفى تعمل مجموعة معك أرقام الإخوان، مجموعة جديدة هذه تكون للدرس، أي سؤال أي استفسار أي شيء. ومن بداية العام أنا أقول لكم، إذا أحببتم مثل ما سوينا في أواخر الحلقة الثالثة أن نسوي جلسة للدرس، للأسئلة، للمناقشة، للاستفسار، للتعميق خارج أيام الدرس، أنا ما عندي مشكلة. كانت يوم الخميس أيضا ما عندي مشكلة تكون يوم الخميس مساء، فأنتم رتبوا أموركم وخبروني، ما عندي أي مشكلة. نتدارس، نتحاور، لعنده سؤال يحتاج شيء يحتاج إلى تعميق، فكرة تحتاج إلى زيادة توضيح، أنا أكون إن شاء الله بالخدمة. وفي الختام إخواني الأعزاء، الدرس غرس يموت بلا ماء، وماؤه المباحثة والكتابة. درس أصول من دون مباحثة حرام حيف. الأصول يحتاج كل الدروس الأفضل أن تباحثها، ولكن الأصول بلا على وجه الخصوص يحتاج إلى مباحثة. أفكار دقيقة، أفكار عميقة، أفكار متشعبة، لا يمكن أن هكذا انتهت، هذه غير صحيحة، هذه صحيحة لا، لابد أن تضم علمك إلى علم الرجال. أنت تدارس مع واحد من الإخوة، مع اثنين من الإخوة، تتباحث. إذا بالحلقة الثالثة الإخوان بالمدرسة مش ما في مباحثة إلزامية وكذا على هذه الطريقة، باعتبار أنه الإخوة تخطوا مرحلة من الدراسة، هم بيعرفوا مصلحتهم، ولكن لابد يا إخوان من المباحثة ثم المباحثة ثم المباحثة والكتابة ثم الكتابة ثم الكتابة. بالنسبة للكتابة مش انه يعني بعض اخوان مش منكم انتم سابقا كنت تقول له الكتابة ماذا يكتب، يجمع ما في الشروح ويأتي لك به. الكتابة تكون بعد فهم المطلب بشكل جيد، بعد هضم المطلب من خلال المباحثة، حينئذ ماذا يكون الطالب قادرا على أن يكتب. أنا الآن فهمت المطلب بشكل جيد، بحثت وناقشت، الأفكار صارت مترسخة في ذهني، أغلق الكتاب هكذا وأبدأ. ما هو المطلب؟ القاطع، حجية القاطع، أنا أكتبه بقلم بطريقة الأسلوب. واحد طريقته أن يكتب نقاط، واحد طريقته أن يكتب مقطع مقطع. هذا ما أحببت أن أبينه في اليوم الأول، وما أحببت أن أدخل في مطالب الكتاب. إن شاء الله رب العالمين يوم السبت نشرع في تعريف علم الأصول، تقريبا نقرأ إن شاء الله تعالى الملاحظات الثلاثة واندفاع الملاحظة الأولى واندفاع الملاحظة الثانية بجواب المحقق النائيني. يعني إن شاء الله رب العالمين نصل إلى قوله، ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى، هذا لا ندخل فيه، هذا نقرأه مع موضوع علم الأصول إن شاء الله يوم الاثنين القادم. أما يوم السبت فحضروا إلى هنا الإشكالات الثلاثة، الإجابة عن الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية جواب المحقق النائي، عفوا الملاحظة الثالثة جواب المحقق النائي. الملاحظة الثالثة هناك عدة محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق النائي ويرد عليه، واضح؟ أما ما ذكره السيد الأستاذ فلا ندخل فيه، والحمد لله رب العالمين.